الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 44 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو الثاني من كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب في التحريق والتخريب، أي تحريق بيوت أو أشجار العدو وتخريب البيوت وما إليها للنكاية بهم، والتأديب لأمثالهم، والتخويف لغيرهم. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، وهم قوم من اليهود. ومعنى حرق أي أمر بتحريقهم، بتحريق هذا النخل. أما تحريق الأشخاص فمنهي عنه، لا يعذب بالنار إلا رب النار. وقطع أي قطع بعضها وحرق بعضها، والنخلة إذا قطعت لا تثمر ولا تعود في نباتها كما هو حال بقية الأشجار. وهو البويرة نوع من التمر الطيب، ومع ذلك قطعها لإذلالهم وتحقيرهم وإظهار النصر عليهم. فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة، أي من نخلة قائمة، أو تركتموها قائمة بدون قطع على أصولها فبإذن الله، فما قطع فبإذن الله الكوني. وقد يكون الشرعي إذا أذن الله لنبيه بذلك، وهذا هو الواقع. وليخزي الفاسقين المتمردين على دين رب العالمين. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد، وهناك زيادة في بعض طرق الصحيح: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستعير، يعني هان عليهم حرق هذا النخل. والعربي يحب النخلة ويحب البعير، لا يفرط فيهما. قال في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الترمذي، وهذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا، أي إلى تحريق أشجار الكفار، ولم يرى بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضهم ذلك، كرهوا قطع الأشجار وتحريق الحصون. وهو قول الأوزاعي، قال الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا، وعمل بذلك المسلمون بعده. قال الحافظ في الفتح: ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريف في بلاد العدو، وكره الأوزاعي والليث وأبو ثور، واحتجوا بوصية أبو بكر للجيوش ألا يفعلوا أشياء من ذلك. وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك، بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال، كما وقع في نصب من الجنيق على الطائف، ونحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان. وبهذا قال أكثر أهل العلم ونحو هذا القتل والتغريق. قال غيره: إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح، فأراد إبقاءها على المسلمين، انتهى. وقال الشافعي: لا بأس بالتحريك في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار. قال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، يعني لا بد أن تقطع ليسير الجيش، يسير الجند. فأما بالعبث فلا تحرك، أي من غير ضرورة ولا حاجة، وكذا لا تخرب. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم، يعني إذا كان يؤدي إلى ضررهم وإلى خوفهم وإلى فزعهم وإلى جبنهم وإلى هزيمتهم. قال: باب ما جاء في الغنيمة وأن الله أحلها لهذه الأمة خلاف بقية الأمم. قال السند المتصل: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا أصوات بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فضلني على الأنبياء، أو قال أمتي على الأمم، وأحل لنا الغنائم. أخرجه أحمد، وأصله في البخاري: وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حديث جابر: فضلت على الأنبياء بالستين. وفي حديث أبي هريرة: وأحلها لنا. البخاري. قال في الباب عن علي رضي الله عنه، خرجه أحمد من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف، وأبي ذر خرجه أحمد وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قال أبو عيسى: حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح. وسيار هذا يقال له سيار مولى بني معاوية، وروى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن بجير أو بحير وغير واحد. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست وأعطيت جامع الكلم، جامع الكلم القرآن. وهكذا الأحاديث التي تجمع المعاني الكثيرة. ونصرت بالرعب، أي قذف الله الرعب في قلوب أعدائه، وأحلت لي الغنائم بعد أن كانت محرمة على القوم الأول، وجعلت لي الأرض مسجدا يصلي حيث أدركته الصلاة، وطهورا يتيمم إن لم يجد الماء، وأرسلت إلى الخلق كافة، أي إلى العرب والعجم وإلى جميع الطوائف، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وختم بي النبيون فلا نبي بعده ولا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. فمن ادعى النبوة بعده في نفسه أو في غيره فقد كفر. هذا حديث حسن صحيح. باب في سهم الخيل، أي من الغنيمة يسهم للخيل ويسهم لصاحب الخيل الراكب عليه، للراجل سهم وللفرس سهمان، وفي رواية للفرس، يعني على أنه إشكل هذا جعلوا للفرس سهمين، سهم للفارس وسهم للفرس. وبعضهم أخذ من اللفظ الذي ذكرناه سابقا سهم للفارس وسهمان للفرس، فيكون ثلاثة أسهم لصاحب الفرس وسهم واحد للراجل. وذلك أن المترجل لا ينكي في العدو كما ينكي صاحب الفرس. وفي هذه المدة لو أن أحدهم جاء بسيارته أو كانت له مدرعة أو نحو ذلك، يعطى سهمه في قتاله بنفسه، ويعطى زيادة في قتاله بآلته. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا أحمد بن عبده الضبي أحمد بن مسعد قال: حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم. المراد من الرجل صاحب الفرس، والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس ثلاثة أسهم، سهما الفارس ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. يدل عليه رواية أحمد وأبي داود بلفظ أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. وهذا دليل على أن الإسلام دين العدل، دين الإنصاف. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن أخضر نحوه. وفي الباب عن مجمع بن جارية أو مجمع بن جارية تشديد الميم. خرجه أبو داود قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما. قال أبو داود: إن حديث ابن عمر صح. قال: وأتى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس، وإنما كانوا 200 فارس. وابن عباس أخرجه الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس بخيبر سهمين سهمين. وابن أبي عمرة خرجه أحمد وأبو داود عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر معنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين. ابن أبي عمرة عمران أبيه. قال رحمه الله: وهذا حديث ابن عمر حديث صح حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: للفارس ثلاثة أسهم، سهم له سهمان لفرس والراجل سهم. إذن هذه الرواية الصريحة تقضي على تلك الرواية المحتملة. تلك الرواية فيها أنه أعطى سهمين، فسيكون السهم للفارس وسهم للفرس، لكن على هذه الرواية سيكون أعطى ثلاثة أسهم، سهم للفارس الراكب وسهمان للفرس، لأن الفرس قد ينكى به العدو أكثر من الراجل، لأن الفرس يعدو به صاحبه فيدرك الشارد ويهجم عليه ويبارز. قال النسائي من حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له 4 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له وسهما لقرابته. قال واستدل لأبي حنيفة بدلائل أخرى لا يخلو واحد منها من كلام قادح الاستدلال. باب ما جاء في السرايا. السرايا جمع السرية، وهي دون الجيش. السرية جزء من الجيش، وربما يكون الواحد سرية. قال أبو سند متصل حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة 4، يعني خير الأصحاب 4، يكثر بينهم التوافق ويقل بينهم الاختلاف، ويسلمون من المناجاة. إذا كانوا 3 ربما تناجى 2 دون الثالث فحزن، لكن 4 يسلمون من هذا. وإن كانوا في سفر 4 أحسن من 3، والـ3 أحسن من 2، والـ2 أحسن من 1. وخير السرايا 400، لأنه عدد لا بأس به، يستطيع الجولة والصولة والدفع، لا سيما أمام الجيوش القليلة. وخير الجيوش 4000، لأنه عدد كبير، ربما استطاع أن يفتح به المدن والقرى والبوادي، وربما جاءوه بما هو أكثر منه فيؤدي إلى ضرره. ولا يغلب 12000 من قلة، فقد يهزم من هو أكثر من هذا العدد كما هو حال الناس في كثير من الأمور. لكن معنى هذا قد يجعل الله في هؤلاء البركة، فيستغيثون بالله ويستعينون به فينتصرون. والحديث فيه ضعف. قال هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد رواه ابن حبان عن وقد رواه حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فالذين رواه مرسلا أكثر من الذين رواه متصلا. الإرسال مقدم. أفي بعض أنا كار يوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا فضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال باب من يعطى الفيء. المراد بالفيء قد يطلق على مال الغنيمة، ويكون شأنه شأن الغنيمة، أنها للمقاتلين، للفرس سهمان وللراجل سهم، وقد يعطى منها النساء وقد يعطى منها العبيد من باب الإحسان لا من باب أن لهم حقا واجبا. وقد ذكر الله عز وجل شأن هذه الغنائم في كتابه العزيز. قال الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا خمس، هذا الآن كله خمس يشترك فيه من تقدم، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين أو ابن السبيل، ابن السبيل والمساكين ابن. ثم بقية 4 الأخماس تقسم على الجند كل بحسب شأنه، فالفارس له سهمان والثالث له، والراجل له سهم واحد. ثم أيضا من قتل قتيل فله سلبه، هذه مسألة أخرى، وأن أصحاب السلب لا يدخل سلبهم في الغنيمة. ما هو السلب؟ السلب ما يكون على المقاتل من درع، من سلاح خفيف، من مال، من ثوب، من قميص، هذا هو السلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، لا يأخذه الأمير. ولعله يأتي بعض شيء فيما أخذه خالد بن الوليد رضي الله عنه. قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على خالد، وخالد رضي الله عنه قال استكثرته يا رسول الله، فاجتهد. والفي قد يطلق على معنى آخر حتى لا تلتبس عليك المسألة. الفي قد يطلق على الغنيمة وهنا تخمس، والفي قد يطلق على المال الذي حصله أمير الجيش من غير إيجاف بخير ولا ركاب، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. هنا ما فيه تخميس، ما فيه خمس يخرج ثم يقسم على الغانمين، لا، هنا المال كله في تصرف القائد، إن شاء وزع للجند وإن شاء أعطاه في الأوجه التي يراها. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله عليه بأموال بني النضير، إذ لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب، استسلموا من أنفسهم. فهمتم الفرق بين الأمرين؟ لأن الغنيمة قد يطلق عليها في من باب التجوز، وأحكامها تختلف عن أحكام الفي الأصلية. الغنيمة ليس للقائد منها إلا خمس الخمس، خمس الخمس وبقية الخمس في مصالح المسلمين، وأما الأربع الأخماس فتقسم على المقاتلين، كل بحسبه، كل من حضر. ركز معي، السلب للقاتل لكن الغنيمة لكل من حضر. قد يكون عندك حراس ما شاركوا في القتال، قد يكون عندك رعاه، قد يوجد من يطبخ للناس، قد يوجد من أصابته جراحة وما قام يقاتل، فكل هؤلاء يعطون من الغنيمة. قال باب من يعطى الفي، قال حفص بن متصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز المدني ثقة أن نجد الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله. نجد الحروري خارجي لكن تسلط وأصبح يستفتي، وربما يفتونه خوفا من بطشه. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ نعم كنا يخرجن معه لكن لا يضرب لهن بسهم، كنا يداوين الجرحى ويسقين العطشى. وكان يغزو به، نعم. فكتب إليه ابن عباس، كتبت إلى يتسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة، يعطين شيئا يسيرا كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مولى أبي اللحم، رآه وهو في المعركة يجر سيفه فتعجب منه وأمر له بشيء، يعني من باب غرث المتاع، أشياء خفيفة قليلة يسعد بها ولا يؤخذ حق الناس. وأما يسهم فلم يضرب لهن بسهم كما يضرب للمقاتلين. خرجه مسلم وأبو داود أحمد. وفي الباب عن أنس، خرجه أبو داود وأم عطية، خرجه أحمد. وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، قال بعضهم يسهم للمرأة والصبي، وهو قول الأوزاعي صحيح الأول. قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب. هذه مسألة أخرى، حين توسعت الأموال ذهب عمر رضي الله عنه إلى جعل هذه الأموال في مصالح المسلمين، قالوا لو قسمناها على الغانمين لاستوعبوها وحرم الكثير، فلذلك سود أرض العراق، وإلا لو قسمها على الغانمين سيقسمها قطع أراضي، لكن سودها جعلها للمسلمين يأكلون يشربون ويبنون ويتوسعون. قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر وأخذ بذلك المسلمون بعده. هذا مرسل، المرسل لا تقوم به حجة عن القول الراجح. قال حدثنا بذلك علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا، ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا. قال باب هل يسهم للعبد كما يسهم لغيره. أبو سند متصل حدثنا كتيبة قال حدثنا بشير بن فضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموها أني مملوك يعني عبد فأمرني فقلدت السيف ألبست السيف فإذا أنا أجره لأنه لا يحسن لقتال فأمر لي بشيء من خرث المتاع بالخاء المعجم المضموس كون الراء المهملة بعدها مثلثة وسقطه. قال في النهاية هو أثاث البيت. قال في القاموس الخرثة بالضم أثاث البيت أو أراد أو أرد المتاع والغنائم. قال وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين أدعية نحو ذلك فأمرني بطرح بعضها بما لم يكن من الكتاب والسنة ومخالف لها وحبس بعضها يعني ما لم يأتي به دليل لكن التي تخالف الكتاب والسنة تطرح. أرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. خرجها أبو داود بن ماجه أحمد الدارمي في الباب عن ابن عباس. خرج أحمد وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو القول الراجح المعمول به. ألا يسهم للمملوك لكن يرضخ له بشيء وهو قول الثوري والشافعي أحمد وإسحاق. إلى هنا بارك الله فيكم.